بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ورحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من تفسير سورة البقرة في الأسبوع الماضي، وكنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، عن عبد الله، إذا أطلق عبد الله فمن المقصود؟ ابن مسعود. قال: الإيمان التصديق، وهكذا هو لغة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يؤمنون يصدقون. وقال الزهري: الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: يؤمنون يخشون. قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت، يعني ابن كثير رحمه الله: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك. الآن ابن كثير رحمه الله سيفصل في مسألة الإيمان، لماذا يفصل فيها؟ نعم شايخ، أيوة، إيش؟ أيوة، لأن النزاع فيها مشهور بين أهل السنة والجماعة، فضلا عن غيرهم، يعني فضلا عن أهل السنة والجماعة مع غيرهم، واضح؟ والخلاف بين أهل السنة والجماعة هو على قولين: هل الإيمان يلزم منه العمل أو هو التصديق فقط؟ والجمهور على أنه يلزم منه العمل ولا يكون التصديق فقط. ومن قال بأنه التصديق فقط فهو لا يجرده منه، وإنما يقول هو تابع له. فأثر التصديق العمل، فأثر التصديق العمل، وهذا يعني أقرب إلى أن يكون خلافا لفظيا. لماذا؟ ولذلك يسميهم العلماء مرجئة الفقهاء. وفرق عند العلماء رحمه الله بين المرجئة وبين مرجئة الفقهاء. فمرجئة الفقهاء هم الذين يقولون الإيمان هو التصديق، ولكن العمل يتبعه، ليس شرطا له ولكنه يتبعه. فمن هنا قلنا إن محصلة الخلاف أقرب إلى أن تكون لفظية، أقرب إلى أن تكون لفظية. إنما الخلاف بينهم ليس في دخول العمل في الإيمان، وإنما هل هو شرط في مسمى أم لا. فالجمهور يرون أنه شرط في مسمى، وهؤلاء أبو حنيفة وبعض أصحابه، كذلك أيضا بعض أصحاب مذهب الإمام مالك، يقولون ماذا؟ يقولون على أن الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، لكنهم لا يفصلونه عن العمل كما تقول المرجئة الذين يقولون مجرد التصديق، واضح؟ ولذلك عند المرجئة يرون أن كل من عرف الله عز وجل فهو إيش؟ فهو مؤمن، فهو مؤمن وإن لم يعمل، خلاف مرجئة الفقهاء فإنهم لا يقولون بهذا، فإنهم لا يقولون بهذا. فينتبه للفرق، والفرق قد لا يظهر يعني كما يقولون لمن يقرأ الكلام لأول مرة، لكنه في مجموع كلامهم في مجموع كلامهم يكون الوضع هكذا. ولذلك ابن كثير رحمه الله أحب أن يفصل أو أن يفصل في هذه المسألة. ولذلك لا نجد ابن كثير رحمه الله يهتم بالتفاصيل في مسائل الاعتقاد إلا إذا غلب الخلاف فيها عند أهل السنة والجماعة. يعني إذا وجد خلاف بين أهل السنة والجماعة فابن كثير رحمه الله يحاول أن يحدد الرأي الذي يسير عليه وأن يفصل في المسألة وأن يجمع الأقوال قدر الجهد والإمكان، بخلاف المسائل الفقهية فله منهج آخر فيه. المهم واضح عندنا الآن، لكنه لا يتقصد أنه يتتبع مسائل العقيدة المذكورة في التفسير ويذكرها. واضح؟ قد تجد مثلا من كتب التفاسير مثل تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كذلك أيضا أضواء البيان للشنقيطي، يهتمون بمسائل العقيدة كثيرا. واضح؟ مثل ملاك التأويل للغرناطي، كذلك أيضا النكت والبيان للقصاب، هذه كتب تهتم بمسائل العقيدة اهتماما أوليا. لكن ليس منهج ابن كثير رحمه الله الاهتمام ابتداء بمسائل العقيدة كما ذكرت لكم إلا إذا كان هذا الخلاف مشهورا بين أهل السنة والجماعة، فإنه يفصل فيه كما رأينا في هذه المسألة وهي مسائل قليلة عنده. بلا شك، لا أنا قصدي أنه لا يفصل في الخلاف في مسائل العقيدة، جميل، إلا في المسائل التي فيها خلاف عند أهل السنة والجماعة. فهمت؟ نعم. أو يعني يظهر بها بطلان ذلك المذهب، فمثلا لم يرد على الرافضة إلا في موضع، وهو ماذا؟ إنكارهم لليلة القدر. فعند في سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر قال لا يقول بهذا إلا كذا وكذا وكذا، وبدأ يتكلم عنه. فأنا قصدي أنه يعني الأصل أنه ما يتناول مسائل العقيدة ابتداء. قال رحمه الله: قلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض. واضح؟ وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، يعني حتى ما يلتبس علينا واحد يقول والله لا الإيمان، مثلا كمثال نحن على مذهب الجمهور نقول أن الإيمان هو التصديق المستلزم للعمل، ورد في القرآن الإيمان لمجرد التصديق فقط، فقد يحتج عليك إنسان بهذه الآية، فلا تنتبه لاستعمالات القرآن، وهذا باب من أبواب علوم القرآن وهو ما يسمى بإيش؟ باب استعمال القرآن، ومن أكثره باب الوجوه والنظائر، ومن أكثره باب الوجوه والنظائر، يعني الاستعمالات أو المعاني التي جاءت الآيات لها، المعاني التي جاءت الآيات لها وتنوعت بسببها. قال: وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. واضح هذه، يؤمن للمؤمنين يصدق. فهمتم؟ هي الأولى تحتمل، الثانية ما تحتمل صريحة. نعم. وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وهذه صريحة. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اقترانه بالعمل يدل على أن المقصود به ماذا؟ المقصود بكلمة الإيمان الأولى التصديق. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث. طبعا أكثر من جمع مسألة الآثار الواردة فيه من هو؟ ها؟ من هو؟ إيه نعم، ابن بطة في الإبانة واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب، ومنهم من فسره بالخشية، يعني فسر الإيمان بالخشية، وهذا تفسير له يعني مثل ما نقول مطابق ولا باللازم؟ باللازم، ليس بالمطابق، بعض أفراده. إيه؟ فهمت؟ بعض أفراده، فهو أثر عنه وليس هو. أما التصديق فهو تفسير بالمطابق، تفسير بالمطابق، سواء قلنا أنه معه العمل أو قلنا أنه بدون العمل فهذا باب آخر. يعني هل هذا يلزمه مثل ما ذكرت لكم، هل هذا شرط أو ليس بشرط. ومنهم من فسره بالخشية كقوله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. واضح؟ يخشون هنا يؤمنون بلا شك. وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، لا شك أن مقصود به هنا الإيمان. والخشية خلاصة الإيمان والعلم، والخشية هي خلاصة الإيمان والعلم، يعني هي أثر الإيمان إذا اجتمع مع العلم تولد عنهما ماذا؟ ها الخشية. واضح إخوان؟ كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فوصفهم أولا بأنهم عباده فإذن هم مؤمنون، وصفهم بأنهم علماء. واضح؟ فكأنه يقول إن للخشية شرطين، إيمان وعلم. وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن قول المنافقين هنا يكون من ماذا؟ ها من المراد به مجرد التصديق، لأنه تصديق ظاهر وباطنه يختلف عنه. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا، أي في حال كونهم غيبا عن الناس. أيضا هذا منهج آخر لابن كثير رحمه الله، أنه نادر أن يتكلم عن الإعراب إلا إذا تعلق به المعنى، إلا إذا تعلق به المعنى، فهمتم؟ وتجدون أن المفسرين كأبي حيان وغيره، بيضاوي وغيره، عند بالغيب يذكرون أوجها وإعرابا كثيرا. ابن كثير هنا يقول إيش؟ إنها حال حتى يرتب لك عليها المعنى ويمشي، أي في حال كونهم غيبا من الناس. وأما الغيب المراد هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. هذا من أهم المسالك في مسألة ماذا؟ الجمع والترجيح، الجمع والترجيح بين أقوال المفسرين، أنه ينظر إلى هذه الأقوال هل هي متضادة أو متعارضة، أو أن لكل منها مدلولا يختلف عن المدلول الآخر، أو أنها تشترك وترجع إلى شيء واحد. فإذا كانت تشترك في الغالب فإنها تكون من باب التمثيل، ويكون المعنى هو مجموع دلالاتها لا دلالة أحدها دون الأخرى. واضح؟ وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام في المقدمة، لكن لما يطبقه ابن كثير رحمه الله تتضح لنا الصورة فيه. قال أبو العالية، سيبدأ الآن يذكر بعض هذه الأقوال. قال أبو العالية يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. يعني جعل يؤمنون بالغيب بماذا؟ أركان الإيمان، أركان الإيمان. طيب قال وكذا قال قتادة وعن ابن عباس بالغيب بما جاء منه سبحانه، يعني من الله. وقال زر يعني ابن حبيش الغيب القرآن. وهذه كلها ها مختلفة، يعني أي أو كلها تدل دلالة واحدة، كلها في النهاية تشترك في أنها ماذا؟ يؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان والإحسان والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بالغيب، سواء ما أخبر به الله عز وجل في القرآن أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بالغيب من مسائل الأحكام والتشريعات التي جاءت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فالصورة إذن لا إشكال فيها. وقال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب، من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال زيد بن أسلم بالغيب بالقدر، بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة ابن عمير وعن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قول المفلحون. رواه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. هل هذا الحديث تفسير ولا استشهاد؟ استشهاد. واضح؟ هنا. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي جمعة قال: تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. هذا من التفسير والمستشهاد، هذا من التفسير، من التفسير. إيوة، لاحظ قوله هو إيش؟ من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، يعني بالغيب. فكانه يعني كان ابن كثير رحمه الله الآن يقول حتى من الغيب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكر قبل قليل من الذي قال هو الإيمان بالله؟ عطاء. من آمن بالله فقد آمن بالغيب، ومن آمن بالرسول فقد آمن بالغيب. لكن هل هذا كان يعني بالنسبة لنا، هل هو للجميع ولا بالنسبة لنا؟ يعني بالنسبة لمن جاء بعد الصحابة، لأن الصحابة رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من جاءوا بعده لم يروه. واضح؟ أين رواه ابن مردويه بأطول من هذا، وفي آخره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم أجرا منكم مرتين. بغض النظر عن يعني صحة هذا الحديث وضعفه، لكن المقصود به هو ماذا؟ هو مثل ما ذكرت لكم التفسير، أنه من الإيمان بالغيب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت هذا الفضل لهؤلاء الذين يكونون في آخر الزمان لأنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروا، وإنما يكتفون بما روي لهم من الخبر عنه، فهذا لا شك أنه مما يفسر الإيمان بالغيب. قال: وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا، أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا، يعني ليسوا بأفضل من الصحابة لا في إيمانهم ولا في فضلهم، لكن أعظم أجرا منهم في ماذا؟ من هذه الجهة، أنهم آمنوا بالرسول ولم يروه. فهمتم؟ وهذه من الملح التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى لما قال إيش؟ أن هذا الحديث فيه دلالة على الوجادة. هنا لا علاقة لها بالتفسير، لكن من ملح الأثر أو الخبر التي تستطرف، التي تستطرف. والمفسرون مع هذه الملح بين مقل ومكثر، بين مقل ومكثر. هناك من يدخل أشياء كثيرة لا علاقة لها بالتفسير فتطول وتشتت القارئ، وهناك من لا يذكر شيئا غير التفسير. وابن كثير رحمه الله ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما هو وسط، لكنه مقل، لكنه مقل من هذه الملح، لكنها حقيقة أشياء جميلة وجيدة ويذكرها يعني في محلها. واضح؟ هنا في إشكال عندكم؟ ما شيخ شرنين في إشكال؟ طيب. قال تعالى: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. واضح؟ يعني ذكر أن الإقامة هنا بمعنى ماذا؟ الإتمام، بمعنى الإتمام. فتقول: قومت الشيء بمعنى أني أتميته أو أكملته. هذا الذي فسره به ابن كثير رحمه الله، وهذا المعنى اصطبغ عند ابن كثير رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى: ها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: لا يتمون ركوعا ولا سجودا ولا خشوعا إلى آخره، فعكسه هناك. ولذلك إذا قرأتم هناك وقرأتم هنا فهمتم المفهوم الذي ينطلق منه ابن كثير رحمه الله في معنى إقامة الصلاة، في معنى إقامة الصلاة. فهو يرى أن إقامة الصلاة يشمل كل ما يكملها ويتمها من سنة وواجب وشرط. واضح؟ هنا قال رحمه الله: وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال ابن عباس: ومما رزقناهم ينفقون، قال: زكاة أموالهم. وقال الضحاك: كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة، مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. فهمتم الكلام ولا ما فهمتم؟ والله ما أدري، أنا أخشى أنه دخل بعضه في بعض. طيب، أولا بالنسبة لقول ابن عباس يعني قامة الصلاة إمام الركوع والسجود، الشيخ هنا اختار هذا وترك غيره من الأقوال، وإلا الأقوال عند أهل العلم كثيرة، وذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله، والقرطبي أيضا توسع فيها، وعام وابن القيم رحمه الله أيضا، وعامة أهل العلم إذا جاءوا عند قامة الصلاة يذكرون تلك الأقوال كلها. لكن الشيخ رحمه الله يرى أنها ماذا؟ أن هذه الأقوال متعاضدة وبعضها يؤيد بعض، فاكتفى منها بقول ابن عباس أولا لشرف ابن عباس رضي الله تعالى عنه وشرف علمه بالتفسير، ويكفي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن ابن كثير رحمه الله كثيرا ما يقدم قوله، وإن كان مثلا ابن مسعود أو غيره أسن منه، واضح؟ إيه؟ لكن نجد أن ابن كثير رحمه الله يعتمد على قول ابن عباس، أو قد يكتفي بقول ابن عباس ويترك غيره من الأقوال. هذا الجهة الأولى. ومما رزقناهم ينفقون، هل المقصود ينفقون اللي هو الصدقة عموما أو الزكاة؟ أو القول الثالث أنها كانت مفروضة عليهم قبل نزول الزكاة، فلما نزلت الزكاة وحددت الأنصبة نسخ وبقي ذاك إيش؟ نفل، وبقيت الصدقة نفل والزكاة هي الواجبة، واضح؟ فهذا هو الذي أشار إليه بقوله إيش؟ وقال الضحاك كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات من سورة في سورة براءة. يعني يقول إن هذه الآيات هي التي أوجبت الصدقات، واضح؟ طيب الآيات التي في سورة الأنعام نفهم أقصد، والآيات التي في الزكاة في سورة الأنعام وهي مدنية وهي مكية ليست مدنية، أي هذا يشكل هنا، فهمتم؟ أي. لكنه لا يشكل على قول الضحاك، لأنه يرى أن الزكاة هناك المقصود بها قدر واجب غير مخصوص، قدر واجب غير مخصوص ولا محدد، فلما جاءت التخصيص والتحديد بعد ذلك نسخ ما كان واجبا قبل وبقي على النفل. وهذا مثل قولهم مثلا إن يوم عاشوراء اختلفوا فيه كما تعرفون، هل هو كان فرضا عليهم قبل نزول الصيام، فرض الصيام رمضان، فلما فرض صيام رمضان نسخ ذاك وبقي سنة، يعني نسخ الوجوب إلى السنية أو إلى النفل، وبقي ماذا؟ وبقي رمضان واجبا. هذا مسلك أو يعني جزء مما تجده عند المفسرين، وهو هذا ينفع في مسائل التدرج في التشريع والكلام عليها، وهل هذه الآيات فيها تعارض أو ليس فيها تعارض. فلما نقول إن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، ونجد أن ذكر الزكاة والكلام على الزكاة موجود في سور مكية، فهل هذا يتعارض مع هذا أو لا يتعارض، أو أن المقصود به مثل قول الضحاك؟ هذا مسلك، وتجده في كلام السلف كثيرا، بل حتى أحيانا ربما وجدته في كلام الصحابة رضي الله عنهم. لكن هل نستطيع الجزم به؟ لا، واضح؟ إيه. لكن قول الضحاك هذا الآن يستأنس به، أولا لأن هؤلاء التابعين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أقرب منا إلى وقت النزول وأحوال النزول، واضح؟ وإلى فهم اللغة التي نزل بها الخطاب، ولا نقايسهم على المصطلحات التي نحن اصطلحنا عليها بعده، وإنما نكتفي منهم بالمفهوم العام الذي تكلموا عليه. فلا نأخذ نحن الضحاك بقول هذا بالمصطلحات التي نحن اصطلحنا عليها، إنه النسخ والله إزالة الحكم وفهمتم، لا، وإنما المقصود هم هنا بالنسخ في الغالب أنه ماذا؟ التخصيص، وهذا أكثر ما ورد عندهم في معنى النسخ، أكثر من النسخ بمعنى الإزالة أو إزالة حكم وإيش وتبديله بحكم آخر، فهذا قليل عندهم، بل أكثر ما يتكلمون عن النسخ في مسائل التخصيص، واضح؟ وابن تيمية رحمه الله يعني ركز على هذا، وابن كثير رحمه الله هذه الصورة واضحة عنده، بس أنا قصدي حتى تفهموا كلام السلف في التفسير، لأنه قد يشكل عليكم أحيانا تعبيراتهم فيقعك في إحراج أو في إشكال، وتبدأ تضرب بعض أقوالهم ببعض، هل هذه الآية منسوخة أو ليست منسوخة، ما قال أن هذه الآية منسوخة، لكنه يقول كانت النفقات عليهم واجبة ثم نسخت إلى بقيت مباحة وفرض عليهم فرائض محددة معينة هي في السبع الآيات هذه التي في سورة التوبة. ولا شك أن سورة التوبة من آخر ما نزل، سورة المائدة وسورة التوبة من آخر ما نزل، ولهذا هاتين السورتين قل فيهما المنسوخ، بل بعض أهل العلم يقول ليس فيهما منسوخ، بل بعض أهل العلم يجزم. أما المائدة فهذا واضح في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واضح. طيب وآتوا حقه يوم حصاده، واضح ومحدد صح، جزاك الله خير. طيب أعيد قراءة قول الضحاك، أنا يهمني نفهم مصطلحات السلف طريقتهم لأني لن أعيدها مرات يعني قادمة. قال الضحاك كانت النفقات قروبات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم أو وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. وقال قتادة فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها. لاحظتم واحد منهم سلك مسلك إيش خصوص العموم، والثاني سلك مسلك الوعظ والتذكير، وهذا يعني كله سائغ وصحيح. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، يعني ينفقون واجبا ونفلا، وهذا هو الأظهر سواء في هذه الآية أو في آية أيضا الأنفال. طيب قال فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم، صفة القوم يعني الصحابة رضي الله عنهم، أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة، كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك يعني كالعبيد والإماء وغير ذلك والبهائم، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. وهذا لا شك أنه هو أفضل المسالك، أفضل المسالك في مسائل لما تأتي مسائل مثل هذه المسائل فيها الخلاف. فالأصل كما تعرفون هو القاعدة حمل إيش الآية على العموم، حمل الآية على العموم. قلت يعني ابن كثير كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، هذه فائدة مهمة جدا لكم في مسألة ماذا؟ ها في مسألة أسلوب القرآن الكريم، ومسألة أسلوب القرآن الكريم تستفيدون منها في علمين مهمين. الأول التفسير الموضوعي كما تعرفون وذكرنا لكم هذا في العام الماضي. الموضوع الثاني الاستنباط، الاستنباط من الآيات وترتيب الأحكام على الآيات. فمعرفة أسلوب القرآن والمعهود من خطابه أو من طريقته هذا يفيدكم كثيرا في هذين العلمين، واضح؟ نعم. قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه والإنفاق والتوكل عليه، معلش هنا وضع فاصلة منقوطة خطأ المفروض نقطة، والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب. ليش قال الكلام هذا بناء على إيش؟ على أي آية؟ آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختلفا. لاحظتم؟ يعني ابن كثير الآن رتب على هذه الآية على تلك. طيب قال وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، يقيمون الصلاة، وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء. ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. يعني هذا فرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية أن الصلاة بمعنى الدعاء، الحقيقة الشرعية أن الصلاة هي المخصوصة. واضح؟ أيوة. فإذا الآن الشارع نقل هذا الاصطلاح من اصطلاح المعروف إلى اصطلاح جديد، وأصبح علما على شيء جديد، ولذلك يسمونه حقيقة شرعية. واضح؟ وهذا يفيدنا في مسألة ماذا؟ تقديم، في مسألة تقديم المعاني. فدائما أولى ما يقدم هو الحقيقة الشرعية قبل الحقيقة اللغوية. واضح؟ يعني لا يصار إلى الحقيقة اللغوية إلا إذا لم يكن للشارع فيها تخصيص. وهكذا أيضا نقول في التفسير، فلا يصار إلى المعنى اللغوي دون النظر في الاستعمال الشرعي. ولذلك ذكرنا لكم من شروط المفسر أن يعرف إيش؟ أن يعرف مقاصد الشريعة وعمومات الشريعة. ما يأتي إلى أمر مشروع ويذهب يفسر القرآن على خلافه بناء على ماذا؟ على مجرد دلالة اللغة. لا، لما يأتيني يقول لي الصلاة الدعاء أقول له لا، الصلاة المقصود بها الصلاة المخصوصة. فإذا كنت تقول لا إنها هنا المراد بها الحقيقة اللغوية فأعطني ما الدليل، لماذا صرفتها عن الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية؟ مثل مثلا وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. واضح؟ أي فهنا لا شك أن المراد بها الحقيقة اللغوية وليست الحقيقة الشرعية. واضح إخوان؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ اللهم صلي على آل أبي أوفى، ما قاموا صلى وركع وسجد، خلاص انتهينا. فإننا التفسير النبوي وضح لي أنها ماذا؟ ليس المراد هنا الحقيقة الشرعية، وإنما المقصود بها الحقيقة اللغوية. فهمتم؟ ولهذا تجد أن المفسرين يشنعون على من يفسر القرآن بمجرد اللغة، يعنون بقوله ماذا؟ أنه دون النظر إلى ماذا؟ إلى الحقيقة الشرعية. فالحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وكلتاهما معتبرة في التفسير، لكن مهم الترتيب أيضا، مهم الترتيب أيضا. لا تنتقل للحقيقة اللغوية حتى ترى أنه لا حقيقة شرعية هنا. ولذلك تجد أن الخلاف بين المفسرين أحيانا في هل هناك حقيقة شرعية لهذا أو ليس هناك حقيقة شرعية، مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة الإيمان، هل هو التصديق ولا التصديق الذي يلزم منه العمل؟ فهمتم؟ أي لا خلاف في أنها حقيقة لغوية مجرد التصديق. واضحة؟ طيب. ويخطئون يعني بعض المواضع لبعض الأئمة المتقدمين بناء على اعتمادهم اللغة فقط بتفسير لفظة معينة. ما في إشكال، لكن يعني أنا قصدي أن هذا يعني ينتبه له، أنه إذا كان مقصود به فقط التصديق فإن هذا قد يعاب عليه، لأنه الآن استعمل الحقيقة اللغوية وترك الحقيقة الشرعية. واضح؟ طبعا هذا بالذات عند الجمهور. نعم. ما في إشكال، أنا لا إشكال عندي، ولذلك أنا أقول قصدي أنه ينظر إليه. طيب. قال وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. قال ابن جرير وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجته، تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله. وقيل في اشتقاقها أقوال أخر، واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر والله أعلم. يعني أنا أعطيكم مثال على الاشتقاقات الأخرى. قيل أن الصلاة مأخوذة من الصلو، والصلو هو العظم الناتئ في ماذا؟ في ظهر الفرس، فإن الفرس التالي يكون ماذا؟ عند الصلو الفرس الأول، فكأنه يلحق به. قالوا وسميت الصلاة صلاة لأنها تالية للشهادتين بهذا المعنى بهذا الاعتبار، وهذا صحيح لغة، لكن إيش؟ ابن كثير رحمه الله يرى إيش؟ أن القول الأول أوضح وأشهر، فهمتم؟ وأولى بالأخذ به. تمام؟ طيب. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، ولا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. منين جت لا يفرقون بينهم هنا؟ من آخر السورة، فهمتم؟ هنا لا ذكر لها، هنا لا ذكر لها، لكن ذكرها جاء صريحا فأصبحت كاللازم. قال: وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. لماذا خص هذه الأشياء ابن كثير رحمه الله؟ أي لخلاف المشركين أو الفراق فيها، فغالب الخلاف إنما هو في هذه المذكورات، إما البعث، وهذا خلاف من؟ الدهرية الذين يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، واضح؟ أي. والقيامة المشركين واليهود إلى غير ذلك، لأن يقولون نعم نبعث، لكن إذا بعثنا نجد خيرا مما نحن فيه، لئن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا، فهمتم؟ أي فهم عندهم معنى للقيامة آخر غير المعنى الحقيقي الذي وصفه الله عز وجل وذكره، ولذلك أصبح إيمانهم إيمان بشيء آخر غير الذي أراده الله. والجنة والنار، أي هذا معتزلة، والحساب والميزان، أي نعم. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، لأنها بعد الدنيا. والشيء إذا كان قسمان يقال الأولى والآخرة، ليس لهما قسم ثالث، فهمتم؟ أي. بخلاف الأول والثاني فإنه يلزم أن يكون، يعني يجوز أن يكون هناك ثالث ورابع وخامس وسادس، واضح؟ فإذا قيل الأولى والأخرى هذا واضح، وهذا واضح جدا في إيش؟ في سورة سبح اسم ربك الأعلى. طيب، وقد اختلف المفسرون في الموصوفين في ها هنا، هل هم الموصوفين بما تقدم من قول تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم؟ على ثلاث أقوال حكاها ابن جرير رحمه الله. أحدها أن الموصوفون أن الموصوفين أولا هم الموصوفين ثانيا، وهم كل مؤمن، مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم. والثاني هما واحد، وهم مؤمن أهل الكتاب، وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هذا عطف صفة على صفة، أو عطف، فهمتم؟ نعم. فجعله ثنحوا. الثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب، والموصوفين ثانيا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لمؤمني أهل الكتاب، واختاره ابن جرير، ويستشهد لما قال بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، معلش، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، وبقوله تعالى: الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا أمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وبما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله تعالى وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين منافق وكافر، فكذلك المؤمنون صنفين إلى عربي وكتابي، فهمتم؟ إذن ابن جرير اختياره أن الأربعين آية الأولى من سورة البقرة كلها في أهل الكتاب، يعني على المنقل حنا مبني على أسباب وعلل مهمة، فانظروا إلى يعني ذكر ابن كثير لهذا السبب، هذا جميل جدا. قلت: والظاهر، لأنه سيخالفه طبعا، هو ابن كثير سيخالف ابن جرير، لن يمشي على اختياره هنا. قلت: والظاهر قول مجاهد: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين، فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى. إذن ابن كثير يميل إلى القول إيش؟ الأول، فهمتم؟ نعم. بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها، فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل. ولذلك ورد كما تعرفون في أول كتاب التوحيد إيش؟ وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. نعم. وقد أمر الله تعالى نعم والإيقان بالآخرة، نعم، وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذاك. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إيش؟ إيش بعدها؟ والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وقال: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. يعني لاحظتم أنتم الآن، الآن هذه الجملة توضح لنا ما فعله ابن كثير رحمه الله. هل تفسيره ذكره للآيات السابقة هل هو من تفسير القرآن بالقرآن؟ أولا نعم، نعم، من تفسير القرآن بالقرآن. طيب هل هو من باب التفسير بمعنى البيان والمطابقة، ولا من باب التفسير بمعنى الاستشهاد والتأييد لأحد المعنيين المحتملة في الآية؟ أي من التأييد والاحتمال، أيوه، فهمتم؟ وهذا دأب ابن كثير رحمه الله كثير في تفسير القرآن بالقرآن وفي تفسير القرآن بالسنة، واضح؟ والذي يدل عليه قوله، فهمتم؟ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. فهذا لترجيح القول الذي اختاره على القول الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. طبعا ابن جرير الطبري لا ينكر هذه الآيات ويرى وجوب الإيمان، لكن لا يرى أن هذه الآية في هذا المعنى، واضح؟ وإنما يراها مثل ما ذكرنا أن الله عز وجل ذكر الكفار صنفين، منافقين وكفار، وأن المؤمنين أيضا صنفين، واضح؟ يعني مؤمنين سابقين ومؤمنين جدد، فقال عربي وكتابي. قال: لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية. يعني هذا استدراك من كثير رحمه الله، أنه أيضا يعني قولنا لا يعني أن قول ابن جرير خطأ، القول ابن جرير صحيح لكن ليس في هذه الآية، فهمتم؟ فهمتم الصورة؟ أي يعني مثل ما أننا نقول والله أنه قول ابن جرير صحيح لكن ليس في هذه الآية، فكذلك أيضا ابن كثير يقول قول ابن جرير صحيح لكن ليس في هذه الآية. أي وهذا غالب الاختلاف بين إيش؟ بين ابن جرير وابن كثير رحمه الله بين أئمة السلف، فهمتم؟ فلا يعني مثلا أن والله الشيخ الإسلام ابن تيمية يرد مثلا على المزي أو المزي يرد على الشيخ الإسلام أو نحو من هذا أنه إيش؟ أن هذا خطأ وهذا خطأ، لا، لكن تعلقه بهذه المسألة أو هذا موطنها أو ليس موطنها وهذا هو محل الخلاف بينهم، وليس في أصل المسألة، وليس في أصل المسألة، فينتبه لهذا. فعامة الخلاف بين السلف ليس في أصل المسألة. قال: لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلة، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلة كان لهم على ذلك الأجر مرتين، كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح: وإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم، يعني من إيمان من دخل من أهل الكتاب في الإسلام. حتى تفهمون أين يعود الضمير. فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصل لهم، والله أعلم. حتى لا يأتينا واحد ويقول والله إذن إيمان عبد الله بن سلام أفضل من إيمان أبي بكر، فهمتم؟ فدفع هذا الإشكال هو الذي جعل ابن كثير يقول هذا الكلام. يقول نعم إيمان عبد الله بن سلام له الأجر مرتين، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون إيمانه إيش وتصديقه أفضل من إيمان أبي بكر، فأبي بكر سبقه أيوة بهذا، وعبد الله بن سلام سبق بهذا، فهمتم؟ يعني مهم ترى أحيانا دفع ما يتوهم من الإشكال مهم جدا أن يكون في أول المسألة، لا يكون بعد ما يقع الإشكال ويتوهم. قال والله أعلم. قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يقول تعالى أولئك، ولاحظوا أنه اسم إشارة للبعيد، وهذا دليل على أنه كما قال سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وأنه قليل من عباد الله الشكور، يعني قليل من عباد الله الذي يحصل له هذه المنزلة العالية. فاحمدوا الله أن اجتباكم واصطفاكم واختاركم من بين هذه الأمم الكثيرة الكاثرة، فاجتباكم واصطفاكم بهذا الإسلام. لاحظتم الإشارة هنا أولئك دليل على بعد منزلتهم، وأنها منزلة ليست بالسهلة التي تنال في كل وقت. ولذلك اسأل الله عز وجل دائما الثبات، فإن الثبات على الأمر أشد من معرفة الأمر. فالمعرفة قد تحصل لك وتحصل لغيرك، لكن الثبات هو الأمر الذي يجب أن ينظر إليه. ولذلك الدعاء بالهداية كما ذكرنا أو ذكر الله عز وجل في سورة الفاتحة من أهم وأفضل الأدعية، فيجب أن تصدق قلوبنا عندما نقرأ هذه الآية حتى نكون إلى الله عز وجل أقرب، ونعرف قدرنا مع ربنا سبحانه وتعالى وقدر نعمة الله عز وجل علينا التي اصطفانا بها واجتبانا وهدانا إليها وثبتنا عليها، فنسأل الله عز وجل الثبات عليها إلى أن نلقاه. يقول تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله، والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل، والإيقان بالدار الآخرة، وهو يستلزم يعني وهذا يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات. قال لا يكفي مجرد الإيمان بهذه الأشياء فقط مجردة، بل هذا الإيمان بهن يستلزم ماذا؟ العمل الصالحات وترك المحرمات، اللي هو تفريغ القلب من الشواغل وإشغاله بهن، فهمتم؟ ولذلك الله عز وجل قال والذين آمنوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكل ما أشغل الإنسان نفسه بالهداية والعمل الصالح كلما رزق تمكنا منها، كلما رزق تمكنا منها وفرغ قلبه من المهلكات. قال وترك المحرمات، وهذه أنا أعتبرها حقيقة من يعني استنباطات ابن كثير رحمه الله الدقيقة، لما قال يستلزم الاستعداد هذا من دلالة ماذا؟ دلالة اللزوم، واضح هو قال يستلزم أصلا، فهمتم؟ من دلالة اللزوم، وإلا ليس هذا مذكورا في الآية. هل المذكور في الآية أنه يعمل صالح ويترك المحرم؟ إيه ليس مذكورا، وإنما مذكور الإيمان بالغيب إلى آخره، واضح؟ قال على هدى أي نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. والفلاح حقيقة شأنه عظيم، وهو منزلة ينبغي علينا أن نسعى إليها وأن ننظر في أسباب الجالبة لها قدر ما نستطيع. والفرق بين الفلاح والصلاح أظنه واضح، أليس كذلك؟ ما الفرق بين الفلاح والصلاح؟ والصلاح طلع قول ثاني، يلا يا أصبحتم مفسرين من الآن، نبي قول ثالث. طيب، هو طبعا العلماء رحمه الله تعالى يرون أن الصلاح والفلاح كل منهما يلزم للآخر، كل منهما يلزم للآخر، لكن إذا اجتمع فالفلاح يدل على الفوز والنجاة، فالفلاح يدل على الفوز والنجاح مع الرفعة، الفوز والنجاة مع الرفعة، مع الرفعة والعلو. وأما الصلاح فإنه يدل على الثبات والاستقامة واللزوم، ثبات والاستقامة واللزوم، واضح؟ طيب، وكليهما يدل على نوع من المجاهدة، وإن كانت المجاهدة في الصلاح أكثر من مسألة الفلاح، لكن الفلاح أيضا يدل على نوع من المسابقة والمسارعة. هذا الدليل على، يعني صح التعبير، خلونا نقول دليل على المبادرة، لأنه من فلح بمعنى إيش؟ شق واتضح، ولذلك تقول فلح الفجر بمعنى أنه شق ضوءه الليل. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. الآن انتهى الكلام على القسم الأول وهم المؤمنون الصالحون، انتقل الكلام إلى ماذا؟ إلى القسم الثاني وهم الكفار، والكلام فيهم أيضا ليس بطويل. يقول تعالى: إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه، لأن الكفر هو الستر، ومنه سمي الزراع كفارا لأنهم يسترون الحب. وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك: سواء عليك إنذارك وعدمه. لاحظتم استدراك من كثير هذا؟ كيف قال وقد كتب الله عليهم ذلك؟ أيوة، لأن لا، هو من ماذا؟ من لازمه، لأن الذين كفروا ولكنهم اهتدوا ها ينتفعون، فهمتم؟ أي ولو اتصفوا بالكفران سابقا فإنهم ينتفعون به لاحقا، واضح؟ ومن هنا جاء اختلاف العلماء رحمه الله تعالى على أن من عمل صالحا ثم ارتد ثم رجع وتاب وحسن إسلامه، أيوة، هل ينفعه ما كان قبل أو لا ينفعه؟ وجمهور من العلماء على أنه ينفعه، واضح؟ فأنا قصدي ابن كثير رحمه الله استدراكه هذا جيد ويدفع إشكال أن قد يأتي إنسان ويقول والله لا، من كفر خلاص انتهى، وهو قول المعتزلة كما تعرفون، أي بل المعتزلة يقولون هذا في المعصية ما هو فقط في الكفر، واضح؟ نعم. يقول: إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه، هذا واضح لا إشكال فيه، لكن أنا قصدي الجملة هذه: وقد كتب الله عليهم ذلك، يعني وسبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، أي نعم، هذا مقصود، أيوة، إذا كان كتب الله عليهم ذلك. سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. فهمنا الآن من أين جاء بها ابن كثير رحمه الله؟ من الجمع بين النصين، فهمتم؟ وهذا مسلك في الاستنباط مهم جدا أن تنتبهوا له، وهو الجمع بين النصين، سواء الآيتين أو الآية والحديث، أو وهو غالبا يكون بين الآيتين، فهمتم؟ فتستخرج منهما مسألة لا يدل عليها أحدهما دون الآخر، لا تدل عليها إحداهما دون الأخرى. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، هنا قال: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. إذن الذين حقت عليهم كلمة الله لا تنفعهم نذارتك، ليس فقط لا يؤمنون بل لا تنفعهم نذارتك، ولذلك لا يؤمنون، فهمتم؟ فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لأنه إذا فسرنا هنا ولو جاءتهم كل آية، إيش إيش الآية المقصود بها هنا؟ ها العذاب، نعم، أو قلنا آية اللي هي الآية المتلوة، فيكون إيش هذه الآية صريحة في هذا القيد، ولا نحتاج أن نقول إن هذا استنباط، فهمتم؟ ولذلك قد تجد واحد يقول لك والله هذا استنباط بناء على أنه كل آية هنا المقصود بها عذاب، والثاني يقول لا، ليس استنباطا، بناء على أن كل آية ثانية من الذين حقت عليهم ولو جاءتهم كل آية أي متلوة، إذن يكون هنا ليس استنباطا، فهمتم؟ الله يعينكم، استنباط قدامكم يا طلاب الماجستير. طيب، قال تعالى: وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له. لاحظتم كيف عمق كلام ابن كثير رحمه الله ومتانته وحسن صياغته للأسلوب، بحيث أنه ما يترك لك فيه إشكالية، فهمتم؟ وهذا ترى باب مهم تنتبهون له، فتستفيدون من صياغات ابن كثير رحمه الله في معنى الآية العام. نعم. نعم، هديناه بمعنى دللناه هناك. فهو دل على سبيل الرشاد وعلى سبيل الغي. فالنفس تدعوه، والنفس الشيطان والهوى تدعوه إلى سبيل الغي، والرسول والقرآن يدعوه إلى سبيل الهدى والفطرة طبعا. نعم. قال: أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يا محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغهم الرسالة، يعني لا يسقط عنك البلاغ بهذا، فتقول الله هؤلاء كفار ما يستفيدون ما ينتفعون، لا، وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك. إيش مكتوب عندكم؟ لا، إيش عندكم أنتم؟ ها؟ ولا يهمدنك، يعني مثل قول سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أو فلا يهمنك، يعني فلا يشغلنك. على العموم المعنيين صحيحة. فلا تحزن عليهم ولا يهمدنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وإنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، يعني في الكتاب، فهمتم الذكر الأول؟ يعني اللوح المحفوظ. ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. هذا كله الآن مؤيد لتقييد ابن كثير رحمه الله، فهمتم؟ وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، فهمتم؟ أي هم كفار في كلا الحالين، فلهذا أكد ذلك بقوله لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا، لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة، والله تعالى أعلم. نقرأ آية الختم ولا نقف هنا؟ طيب خلاص نقف ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في أحد جاب الجواب غير الذي أرسل لي؟ في أوراق يا شيخ. يشوف جيب الأوراق. جزاك الله خير. طيب في أسئلة عندكم أنتم قبل ما نبدأ بأسئلة النساء؟ إن شاء الله أسلوب ابن كثير بدأ يتسهل معكم، ها؟ ترى ابن كثير بحر، الله يعينكم يعني. لكن إن شاء الله في ظني ومن وجهة نظري لن نتعب إلا في سورة البقرة وسورة الأنعام، ها؟ أنا نسيت ما درستكم خلاص. طيب هذا سؤال يقول: هل هناك ترجيح في اختلاف التنوع، بمعنى أنه نسعى لاستنباط القول الأول مثل في معنى قول الله تعالى الغيب؟ بلا شك، يعني هو طبعا اختلاف التنوع يعني هو عبارة عن جمع بين الأقوال، لكن هل أنت ترجح الجمع أو ترجح أحد الأقوال، هذا يختلف من مقام إلى مقام. وإن كان دائما نقول القاعدة أو الأصل أو الأغلب عندنا أن الجمع أولى من الترجيح، قاعدة تقول، يعني قاعدة غلبية طبعا ليست كلية، الجمع أولى من الترجيح، واضح؟ نعم، الجمع بين المعنيين أولى من الترجيح. أليس من كثير هنا إيش؟ ما أدري ما لا إلى ترجيح من جرير، وهي أن الآية مؤسسة، فهي أن الآية الأولى دلت على مؤمن العرب، والآية الثانية دلت على مؤمن أهل الكتاب، وذكر شواهد تدل على ذلك. لا، هو ذكر أدلة ابن جرير الطبري رحمه الله، ثم بين رأيه كما رأيتهم في آخر الكلام، أنه إيش؟ أنه هذا لا يضعف قول ابن جرير، لكن ليس هذا محله. يعني مسألة مؤمني أهل الكتاب هذه ثابتة، يعني لو لم ترد في الآيات لقلنا أنها ثابتة في السنة، فكيف وقد وردت أصلا في الآيات ابتداء؟ لكن لا يلزم أن نحصرها في هذه الآية، ونحصر هذه الآية فيها على المسلك الذي سلكه ابن جرير رحمه الله. هل يلزم أن يقرأ الشخص سورة البقرة لطرد الشيطان، أم يكفي أن يفتح الإنسان شريطا مسجلا؟ يا إخوان، القراءة لا شك أنها على مراتب، فقراءة الإنسان نفسه أقوى وأولى، فإن لم يقرأ هو فيقرأ غيره، فإن لم يقرأ غيره فلا مانع من أن يقرأ شريط أو مسجل أو غير ذلك، لكن بشرط أيضا أن يكون إيش معليش في نوع من الإنصات والمتابعة، ولا يكون الشريط يقرأ للجدران والناس في سواليف وفي هرج ومرج آخر، وربما هناك أفلام وأشياء تشتغل أيضا في الغرفة الأخرى. يعني معليش، النبي صلى الله عليه وسلم امتنع جبريل من دخول بيته لجرو ميت تحت السرير، جرو كلب صغير دخل تحت السرير ومات، فلم يقربه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله. فما ندخل الشياطين وبعدين نتساهل أيضا في إخراجهم؟ يعني معليش، يعني الأولى بنا أن نشدد في طردهم وألا نتساهل في دخولهم. لا بأس لا بأس، ولا شك أن قراءة سورة البقرة تنفع، لكن أنا قصدي هذه مرتبة متأخرة عن غيرها. أي والناس يريدون بقراءة سورة البقرة التحصن، فالذي يريد بها التحصن الأولى أن يقرأها بنفسه، فإن لم يقرأها بنفسه فلا معنى أن يقرأها غيره كولده، أو يقرأ هو جزء وولده يقرأ جزء وبنته تقرأ جزء إلى غير ذلك، لا إشكال. فإن لم يكن على الأقل لا هذا ولا هذا وهما الأولى، فليكن الثالث وهو أن تقرأ سورة البقرة، لكن تحترم، لكن تحترم. ما صحت حديث تاج الوقار، وهل هو صحيح أم ضعيف؟ وعلى العموم من أحاديث الفضائل، والعلماء رحمهم الله تعالى في أحاديث الفضائل كما ذكرنا لكم العام الماضي يتساهلون في تصحيحها، وقد حكم عليه بالصحة جماعة من أهل العلم، والباب في ذلك واسع لا إشكال، ولا شك أنه فيه ضعف. هل تعتبر سورة الأنفال من المئين لو وضحت من قول في السبع الطوال؟ لا إشكال في أن تعتبر من السبع الطوال ولا تعتبر من المئين، هي في النهاية معدودة من القرآن، فقدمنا أخرنا في الطوال، قلنا والله التوبة جميل أو قلنا غيرها، الأمر في ذلك واسع، فأنا ما أظن فيه إشكال، وأصلا الحديث فيه ضعف نفسه حديث التقسيم، لكن مثل ما ذكرنا لكم هذا مما يفيد طالب العلم ويسهل عليه هذه الأشياء، والعلماء رحمه الله يتناقلون هذا ومن غير يعني نكير. حديث ابن مسعود يظهر أنه في الحج وسورة البقرة مدنية، فهل من توضيح؟ إيش حديث ابن مسعود؟ نسيته أنا، كتبت صفحة 70 بس أظن الطبعات تختلف. أنا عندي صفحة 70 قول آمين، ها؟ أيوة إيش؟ أيوة. إيه طيب وش الإشكال؟ هو طبعا لا لا، هي تقول يظهر أنه في الحج وسورة البقرة مدنية، فهل من توضيح؟ لا، المقصود من حديث ابن مسعود ذكرنا لكم أنه شاهد، شاهد على ماذا؟ على أن الصحابة يسمون سورة البقرة سورة البقرة بس، فهمتم؟ ولا إشكال، يقول هنا وقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة، بس المقصود به مجرد الآن مسألة الاسم. ما رأيكم بالقول الذي يقول بأن هذا الصروف أو الحروف حروف لا معنى لها ولها مغزى؟ إيه المقصود يا أخواني، أن ذكرنا لكم هذا في الدرس الماضي، الحروف المقطعة في أوائل السور اختلف العلماء هل لها معنى أو ليس لها معنى، فمن قال الله أعلم بمراده قال لا معنى لها، لا ندري ما معناها، واضح؟ وهذا هو الأصل في اللغة العربية، أن العرب لا ينطقون بالحرف المجرد، حتى زاء ما يقولون زاء هكذا، يقولون زه، فهمتم؟ فيلزمون معها حرف السكت، فلا ينطقون بالحرف المجرد أصلا، فضلا عن أن يكون له معنى، جميل؟ إلا في مثل الكلمات التي حذف أجزاء منها، مثل قي من وقى يقي، فالأمر تقول قي، فهمتم؟ إيه؟ فهذا ليس حرفا وإنما هو كلمة، وإنما هو كلمة. وأما من قال إن لها معنى فاختلفوا بعد ذلك في ما هو المعنى المقصود بها، ولا يثبت حقيقة شيء في صحة المعنى حتى عن ابن عباس، حتى عن ابن عباس الذي يعني دار الكلام حوله. طيب لو اختصرتم القول في حروف التنصيف حتى نكتبه، هذه مشكلة. طيب المقصود بالتنصيف أن الله عز وجل ذكر 14 في أوائل السور من القرآن الكريم 14 حرفا، وحروف اللغة العربية 28 أو 29 حرف. فالآن المذكور من هذه الحروف 14، يعني نصفها. ومن كل حرف ومن كل صفة ومخرج ذكر نصفه، فحروف الحلق المذكور منها نصفها، فهمتم؟ وحروف الهمس المذكور منها نصفها، وهكذا. فتجد هذا مقسما على الصفات ومقسما أيضا حتى على المخارج. والعرب ليس عندهم شيء اسمه نصف، حتى بس تنتبهون، يعني ما تقول لي سبع أحرف إذن والله المذكور ثلاثة ولا أربعة، لا إشكال، ثلاثة ولا أربعة ما يعتبر النصف عند العرب. فالمقصود أن الذي ذكر هذا التنصيف هذا يرجع بنا إلى مسألة أخرى، وهي أنه هل اللغة العربية توقيفية ولا اجتهادية؟ وعلى كلا القولين هي التنصيف هذا سيصبح وجه من وجوه الإعجاز. ليش؟ لأن الذي جاءهم بهذه الحروف هو الذي علمهم أصل اللغة، وأصل اللغة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرون متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن ألهم أو علم أصل اللغة. هذا إذا قلنا أنها توقيفية. وإذا قلنا أنها اجتهادية فهو أيضا ليس من القوم الذين تواضعوا وابتدأوا الكلام بهذه اللغة. فكونه صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم وهو رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم من عند أحد غيرهم، يعني لم يخرج من مكة حتى يقول هذا علم تعلمه من أهل الكتاب ولا تعلمه من قوم آخرين، يرون مدخله ومخرجه كل يوم، ثم يأتيهم بهذا التنصيف على الأصل الذي وضع عليه أصل اللغة، سواء قلنا أنه توقيف أو اجتهادي، لا شك أن هذا أمر عظيم، لا شك أن هذا أمر عظيم. وهذا يدل على أن الذي جاءهم بهذا القرآن هو الذي علمهم أصل هذه اللغة أو ألهمهم وضعها أو ألهمهم وضعها. هذا هو باختصار، وإذا شئتم ممكن نعطيكم إياه مكتوب، ما عندنا مشكلة. هل توجد مواضيع مشتركة بين السورة التي تبدأ بنفس السورة مقطعة ثم سور الحواميم؟ إيه بلا شك، ذكرنا لكم أنه يذكر بعد الحروف المقطعة إيش؟ شأن القرآن، شأن القرآن. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.